الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي كتاب الوضوء قال المصنف رحمه الله تعالى: في تتمة صفة الوضوء ويديه إلى المرفقين ثلاثا. والمرفق هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. قال الحافظ رحمه الله: غسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالنسبة للكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والسنة في حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. وحكى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. هل يجب غسل المرفق في غسل اليد أم لا؟ جماهير العلماء على وجوب إدخال المرفق في غسل اليدين بدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأن إلى تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني في اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وكذلك ثبت في السنة ما يبين دخول المرفق في غسل اليدين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. معنى أشرع في العضد بدأ في العضد، ومعنى ذلك أن المرفق قد تم غسله في هذا. وأيضا في رواية جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. والحديث رواه الدارقطني وقال حافظ سنده ضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله صححه. أما حديث ثعلب بن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، فرواه الطبراني وصححه الألباني. قال الشافعي في كتاب الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فيجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ولا يجوز الاكتفاء بغسل الكفين في أول الوضوء فيغسل يديه من المفصل إلى المرفقين، لأنه بذلك يكون قد أخل بالترتيب. نعيد هذه المسألة مرة أخرى. نحن الآن نتكلم عن غسل المرفقين، ونوصي الأساتذة والمشرفين ومن يتعاهد الناس في طهارتهم ويعلمهم: إذا دخلت المواضع أو رأيت من يخرجون من المواضع من الطلاب ونحوهم فأدر يده وانظر إلى مرفقه، فإنك في الغالب سترى المرفق غير مغسول. وهكذا تعاهد الأولاد في البيوت، ينبغي أن نعتني بهذه المسألة، فإن المرفق هذا مما يهمل غسله في الوضوء. عندما نقول غسل اليدين إلى المرفقين، تبدأ اليد من أين؟ من رؤوس الأصابع. اليد إلى المرفق تبدأ من رؤوس الأصابع، وبعض الناس يغسل من مفصل الكف إلى المرفق ويمشي ويكمل، وهذا خطأ، فإنه لا يجوز الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف، بل متى فرغ من غسل وجهه بدأ بغسل يديه، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ولو كان قد غسل الكفين من قبل في أول الوضوء فلا بد أن يغسلهما الآن، لأن غسلهما الأول سنة عند أكثر العلماء، أما بعد غسل الوجه فإنه فرض. فمن لم يغسل كفيه في هذا الموضع بعد غسل الوجه وبدأ فقط من الرسغ فلم يفعل ما أمره الله به بأن يغسل يديه إلى المرفقين، ما فعل الأمر. ولذلك لو جاءك قال: بعد الوضوء أنا نسيت غسل الكفين بعد الوجه وغسلت من هنا إلى المرفق، ماذا أفعل؟ فإن كان العهد قريبا فقل له: أعد من غسل الكفين مع اليد إلى المرفق وما بعده إلى آخر الوضوء ليحافظ على الترتيب. يصلح من مكان الخلل إلى آخر الوضوء. ماذا بالنسبة لمن كان أقطع اليد؟ هذا لا يخلو من أحوال. أولا أن يكون العضو المقطوع من تحت المرفق كما لو قطعت من الكف، فهنا يجب عليه غسل بقية العضو لعموم قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وهذا الأقطع داخل في عموم الآية لأنه بقي معه جزء من العضو المفروض غسله، فلا يسقط بسقوط البعض لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال في الإنصاف بلا نزاع. فإذا واحد مقطوع بعض الأصابع، كل الأصابع، كل الكف، نصف الذراع مثلا قبل المرفق بقليل، يغسل ما تبقى منها فاتقوا الله ما استطعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا أن يكون القطع من مفصل المرفق، فهذا يجب عليه غسل بقية المفروض، فإذا كان هذا المفصل مقطوع من مفصل المرفق فماذا بقي؟ بقي رأس العضد، بقي رأس العضد هذا بعد القطع، رأس العضد يغسله من هذه الجهة. وأما إذا كان المقطوع ما فوق المرفق فهنا يسقط الغسل لفوات محله لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن الشافعية والحنابلة استحبوا أن يمسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة، لكن من ناحية الوجوب سقط. إذا كان القطع من فوق المرفق سقط الوجوب. مسألة: إذا ركب عضوا صناعيا فهل يجب عليه غسله؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله، ولا يقال هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما، لأن الخفين يلبسان على عضو، على القدمين، العضو موجود، فليس هذا مثل هذا. وأما الذي صنع له يد صناعية فإن العضو غير موجود أصلا، ولذلك لا تغسل الأطراف الصناعية. وعندما يغسل يديه إلى المرفقين يستحب أن يخلل بين الأصابع للأمر الوارد بتخليل الأصابع، فيخلل هنا أيضا، إذا غسل يديه إلى المرفقين يخلل بين أصابعه لقوله عليه الصلاة والسلام وخلل بين الأصابع، وكذلك حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ماذا بالنسبة للأصابع؟ الأصابع لا تخلو من حالات: أولا أن تكون منفرجة، فهنا يكون التخليل مستحب غير واجب، فهنا يستحب التخليل ولا يجب، قلنا لا يجب لأن الماء سيدخل حيث أن الأصابع منفرجة. وعلى أي حال فإن أكثر العلماء يحملون الأمر بالتخليل في حديث لقيط رضي الله عنه على الاستحباب، بدليل أن كل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذا في صفة وضوئه هو، أما في الأوامر فقد جاءت هذه الأوامر في الأمر بالتخليل، ولذلك حملوها على الاستحباب، وقال بعضهم بالوجود. الحالة الثانية أن تكون ملتوية أو مضمومة بحيث لا يصل الماء بينها إلا بالتخليل، فهنا يجب التخليل لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن هذه المنطقة بين الأصابع داخلة في اليد، وإذا قال اغسلوا أيديكم فيجب أن تغسل، فإذا غسلها منفرجة دخل الماء ويكون التخليل مستحبا. إذا كانت مضمومة لا يدخل الماء يجب أن تفرج وأن يغسل بين الأصابع. الحالة الثالثة أن تكون ملتصقة أو بعضها ملتصقة، فإن بعض الناس ربما يولد وله التصاق في بعض أصابعه، فهنا يسقط التخليل لعدم إمكانه، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة: هل يجب تحريك الخاتم في الوضوء؟ الواجب في غسل الأعضاء إيصال الماء إلى جميع العضو، وإذا لم يصل الماء إلى جزء من العضو لم يصح الوضوء، وقد دلت السنة على أنه يجب غسل جميع العضو، كما روى أبو داود رحمه الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الإمام أحمد: إسناده جيد، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. فالخاتم لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته من غير تحريكه، فهنا لا يجب تحريكه لأن الواجب قد حصل ووصل الماء إلى مساحة الجلد التي تحت الخاتم. الحالة الثانية أن يكون ضيقا بحيث لا يصل الماء إلى ما تحت الخاتم إلا بالتحريك. فهنا إذا طردنا ما تقدم من أنه يجب غسل العضو كله، يجب تحريك الخاتم حينئذ لغسل ما تحته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا لم يتم إيصال الماء إلى جميع اليد إلا بتحريك الخاتم كان تحريكه واجبا. لقد جاء حديث في هذا رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ولكن هذا الحديث ضعيف. ولكن قد ثبت عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحركون خواتمهم، ولذلك قال البيهقي في المسألة: والاعتماد على ما ورد عن علي وابن عمر أنهما كان إذا توضأ حركا الخاتم كما في المجموع. وبالوجوب وجوب تحريك الخاتم الضيق قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك. بعض الناس يعمدون في الوضوء إلى غسل الأيدي والوجه بالصابون، وهذا ليس بمشروع بل هو من التعنت والتنطع، فإن الواجب غسلها بالماء فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. لكن لو فرض أن هناك وسخ في بعض أعضاء الوضوء لا يزيله إلا الصابون أو غيرا من المطهرات والمنظفات فلا حرج في ذلك. أما أن الإنسان دائما يغسل بالصابون أعضاء الوضوء كما يفعل بعض الموسوسين فهذا تنطع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ومسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نص الله عليه بقوله: فامسحوا برؤوسكم. والمراد بالمسح أن يصب بالماء على يديه أو يغمس اليدين الكفين في الماء ثم يمسح رأسه بهما. والفرق بين الغسل والمسح أن المسح لا يحتاج إلى جريان ماء، أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يبل يده بالماء ثم يمسح بهما رأسه. أما الغسل فلا بد من جريان الماء على العضو المغسول. والسبب في التخفيف من الغسل إلى المسح بالنسبة للرأس المشقة الحاصلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل، لأن الغسل يشق على الإنسان ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء. فتأمل لو كان الواجب هو غسل الشعر مثل بقية الأعضاء، كم سيكون في ذلك من المشقة. والله رحيم والشريعة يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والشعر أيضا يبقى مبتلا فترة طويلة، وكثير من الناس الذين يصابون بنزلات البرد بعضهم نتيجة الخروج بشعر مبتل، لكن بقية الأعضاء لا يأتي سبحان الله ببقاء الماء عليها من الأذى ما يأتي ببقاء الرأس مبتلا. وصفة المسح قد وردت في الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. وحديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والصدغ ما بين الأذن والعين، ما بين الأذن والعين. وكيفية المسح أن يبل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، وهذا يحدث تلقائيا، الإنسان إذا أراد أن يمسح سيضع أطراف الأصابع على بعض ويضعهما على مقدم رأسه ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمر بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، هكذا قال في المغني. طبعا هذه الصفة بهذا التفصيل لم ترد في الحديث، لكن ذكروها لاستيعاب الرأس والصدغين بالمسح، استيعاب الرأس والصدغين بالمسح. فهذا الإبهام على المنطقة التي بين الأذن والعين والباقي لاستيعاب الرأس كله. طيب لو واحد مسح رأسه أجزاء بكف واحدة لا حرج، المقصود هو مسح الرأس في النهاية، ولكن ما دام وردت السنة بمسحه بالكفين معا فهكذا يفعل المسلم اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث فأقبل بهما وأدبر، أي بدأ بمقدم رأسه ثم بمؤخره، وبين ذلك عبد الله بن زيد في حديثه فقال فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. وأيضا حديث الربيع المتقدم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه لبيان الجواز، وأما أكثر فعله فإنه كان يبدأ بالمقدم أو بالمؤخر، بالمقدم الرأس، لكن ما دام ثبت البدء بالمؤخر فيحمل على بيان الجواز فيقال ويجوز هكذا أيضا. وأما أكثر فعله عليه الصلاة والسلام فكانت البداية بمقدم الرأس. وقد اتفق الفقهاء على أن السنة استيعاب الرأس في المسح، لكن اختلفوا هل هذا الاستيعاب واجب أم لا، فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب تعميم جميع الرأس في المسح. وفي رواية عن أحمد أنه يعفى عن ترك يسير منه للمشقة. وسئل رحمه الله عمن مسح رأسه وترك بعضه قال يجزئه، ثم قال ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله، يعني إلا ما تسلت بعض الشعرات من المسح. القول الثاني يجزئ مسح البعض، وهو قول الحنفية والشافعية. فأما بالنسبة لدليل المالكية والحنابلة في استيعاب الرأس كله بالمسح، قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع. أولئك ردوا قالوا الباء للتبعيض، ولو أنك مسحت جزءا من رأس اليتيم يصدق أن يقال مسحت رأسه. قال شيخ الإسلام والباء للإلصاق، فامسحوا برؤوسكم أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنك تقول مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلل. فإذا قيل فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق. إذن ما الفرق بين امسحوا رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم؟ الجواب أن قوله امسحوا رؤوسكم يحدث بدون شيء، باليد المجردة بدون ماء بدون بلل، لكن إذا قال فامسحوا برؤوسكم هذا في تضمين لمعنى آخر غير مجرد المسح وهو الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح. فما هو الشيء الذي يلصق بالشعر عند مسحه على قوله امسحوا برؤوسكم؟ الماء. وما هو الشيء الذي يلصق بالوجه عند مسحه على قوله فامسحوا بوجوهكم في التيمم؟ التراب، لأنه قال منه أيضا لبيان أن هناك أثر يعلق بالوجه من هذا. إذن الفرق بين فامسحوا بوجوهكم في التيمم وفامسحوا وجوهكم وفامسحوا برؤوسكم في الوضوء وفامسحوا رؤوسكم، هذه النكتة في قضية الإلصاق، إلصاق شيء بالرأس في الوضوء عند مسحه، وإلصاق شيء بالوجه في التيمم وعند مسحه، مسح الوجه في التيمم. وهذه الآية وامسحوا برؤوسكم كقوله تعالى في التيمم وامسحوا بوجوهكم، وبما أن الوجه يجب أن يستوعب في التيمم فكذلك الرأس يجب أن يستوعب في المسح في الوضوء. هكذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من أقوى الأدلة على وجوب الاستيعاب، لأن هنا نزاع الآن بين العلماء هل يجب مسح كل الشعر في الوضوء أم لا. فبعضهم قال الباء للتبعيض ولا يجب مسح كل الشعر، وبعضهم قال الباء للإلصاق ويجب مسح كل الشعر. فهو دليل شيخ الإسلام قال ماذا تقولون أنتم في التيمم، فامتحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامتحوا بوجوهكم، تقولون بمسح بعض الوجه، يقولون لا مسح كل الوجه. فيقول إذا كان هذا في البدل وهو التيمم ففي الأصل وهو الوضوء فامتحوا برؤوسكم من باب أولى أن يكون الاستيعاب مقصودا، أن يكون الاستيعاب مقصودا. طبعا كلام أحمد يعني ليس كل شعرة، لأن هذا يصعب جدا، لكن استوعب الرأس بالمسح، قد تفلت بعض الأشياء، لكن لا يجب هنا مسح كل شعرة، لكن مسح جميع الرأس، استيعاب الرأس بالمسح. ماذا قال الأحناف والشافعية؟ قالوا فامسحوا برؤوسكم تدل على مسح بعض الرأس، لأن الباء للتبعيض. ثم حصل الخلاف، هل الباء تأتي للتبعيض أصلا في اللغة؟ قال الموفق أما قولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. وقال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. والواقع أن هذا فيه مبالغة، فقد اختلف أئمة اللغة في الباء هل تأتي للتبعيض أم لا. فأنكر جمهور أهل اللغة وعلى رأسهم سيبويه وابن جني ذلك، وأثبت ذلك آخرون منهم كالأصمعي وابن فارس والكتبي وابن مالك وابن هشام. واختار شيخ الإسلام أن الباء لا تأتي للتبعيض، وأن من زعم ذلك فقد أخطأ على أهل اللغة. المهم أنتم ترون الآن هناك نقاش أصلا في قضية في اللغة، يعني هل تأتي الباء للتبعيض أم لا. وهم يقولون مسحت رأس اليتيم لا يقتضي تعميم رأس اليتيم كله بالمسح، وأولئك أجابوا بما تقدم. أيضا استدل الذين يقولون إنه يكفي مسح البعض بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، رواه مسلم. قالوا ما دام بناصيته يعني هذا جزء من الشعر، فأجاب أولئك قالوا إنه أكمل على العمامة، أكمل مسح بقية الرأس بمسح العمامة، فلا تستدلوا علينا بقضية الناصية فقط، لأن الباقي مسح على العمامة. وقال ابن القيم رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. ماذا قال أيضا الذين يقولون بالبعض؟ قالوا قد جاء في حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحشر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، رواه الشافعي وهو مرسل من رواية عطاء. طيب ماذا أيضا قالوا؟ حديث أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود وضعفه الألباني. الحافظ قال اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر. طيب حديث أنس ضعيف والمرسل لأنه مرسل ضعيف، لكن النزاع في قضية أنه لم يكتفي بمسح الناصية بل أكمل على العمامة. ولذلك الشوكاني قال أما حديث أنس إن صح فمقصود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته ليستوعب مسح الشعر كله، ولكنه لم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة. إذن يؤخذ منه أنه مسح على الجميع، فالمكشوف مسح عليه والباقي المغطى بالعمامة أكمل على العمامة. وقالوا أيضا الذين يقولون بالبعض ما صح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. طيب الذين قالوا بالبعض ولهم من أهل اللغة من يشهد لهم بأن الباء تستعمل للتبعيض، والنقاش أيضا أن هذه الباء في هذه الآية لو فرضنا أن الباء تستعمل للتبعيض، وهناك كثيرون من أهل اللغة يقولون بهذا، هذا قول مشهور ومعروف ولا يمكن إنكاره، لكن هل الباء في هذه الآية هي للتبعيض أو لا؟ يعني لنتجاوز قضية أن الباء تأتي للتبعيض بأنها تأتي للتبعيض فعلا، وأن هنالك كبار أئمة من أئمة اللغة قالوا تأتي للتبعيض. طيب هل الباء التي في الآية هي باء للتبعيض أو للإلصاق أو للتأكيد كما يقول بعض العلماء يقولون هي للتأكيد؟ فإذا أنت ترى الآن أن السنة قد جاءت صراحة باستيعاب الرأس وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقبل بهما وأدبر، فينبغي المحافظة على هذا، على استيعاب جميع الرأس. لكن لا يمكن إسقاط القول الآخر الذي يقول ببعض الرأس، لأن له أيضا أدلة، وإن كان الراجح كما رأينا إن شاء الله أن الواجب استيعاب الرأس كله، لكن الذين قالوا إن البعض يصح اختلفوا في البعض، كم ربع الرأس، ثلث الرأس، شعرة، أربع شعرات، كم يعني كم البعض هذا؟ يعني إذا قلنا يجزئ البعض سينفتح علينا باب آخر، وهو ما حد هذا البعض؟ لذلك قال الأحناف المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية ربع الرأس، لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، وعرفنا الجواب أن هذا ما اكتفى بمسح الناصية وإنما أكمل على العمامة. قالوا ومقدم الرأس هو الربع المسمى بالناصية. الشافعية في المشهور عندهم قالوا القدر المجزئ في المسح ما يقع عليه الإثم حتى لو مسح بعض شعرة واحدة، يعني جزء من شعرة، واحتجوا بقوله فامسحوا برؤوسكم، والمسح يقع على القليل والكثير لأن المفهوم عند الإطلاق. طبعا هذا أيضا يعني قول يعني يكفي بعض شعرة، فأنت لا ترى أن هذا القول مريح نفسيا، وأنت ترى هذه الأحاديث تفسر الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحوط من مسلم على أي حال أن يستوعب رأسه بالمسح. هل المرأة مثل الرجل؟ قال مالك المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها كله كما في المدونة. والأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثابت في حق النساء، إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام، حتى يدل الدليل على التفريق. قال النووي رحمه الله المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس على ما سبق، نص عليه الشافعي رحمه الله. لكن نقل عن أحمد جواز اكتفاء المرأة بمسح مقدم الرأس، وقال مهنا أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له ولما؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها، ولكن الأرجح أن المرأة مثل الرجل وأنها تمسح شعرها ورأسها مثل الرجل. طيب المسح من ابتداء منابت الشعر المعتادة، لأن يعني بعض الناس قد ينحسر شعرهم إلى الخلف أو يتقدم إلى الأمام فينبت على الجبهة نصف الجبهة، منابت الشعر المعتادة إلى منابت الشعر على حدود الرقبة، لأن بعض الناس قد ينزل شعرهم إلى نصف الرقبة، وبعض الناس ما له شعر أصلا، فإذا إلى منابت الشعر المعتادة عند الرقبة. طيب ما أسفل من ذلك لا يجب مسحه، ولذلك المرأة ذات الشعر الطويل وحتى لو كان للرجل ذؤابات وشعر طويل فإنه لا يجب أن يمسح إلا إلى منابت الشعر المعتادة في آخر الرأس عند حدود الرقبة، فيبدأ من البداية إلى النهاية ثم يعود. طيب المجزئ استيعاب الرأس والمسح هل يكفي فيه مرة واحدة ذهابا؟ الجواب نعم. طيب مرة واحدة إيابا؟ الجواب نعم. طيب السنة ما هي لما نقول مرة مسح الرأس مرة؟ ما هي المرة؟ نقول المرة ذاهبا وراجعا، هذه مرة، فلا يقال هذه مرتين. السنة التي ثبتت لما أقبل وأدبر، لما ذهب بمسحه إلى الخلف ورجع، هذه مرة، هذا مسح مرة. طيب لو قال هل يجزئ فقط أن أذهب ولا أرجع؟ نقول نعم. طبعا هذا ينفع من الذين يريدون المحافظة على تسريحة الشعر، فإذا قال ممكن يعني أجزاء نقول نعم يمكن. إذا قال أنا طريقة تسريحتي يناسبها أن أبدأ المسح من الوسط إلى الجوانب والأمام هكذا وأمسح، نقول أبشر بالدليل، أبشر بالدليل. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. قال في عون المعبود: من قرن الشعر، القرن يطلق على جانب الرأس من أي جهة كان وعلى أعلى الرأس. قاله وليد الدين العراقي، والظاهر أن المراد بالقرن هنا أعلى الرأس. فهذا إذن المكان القرن ينزل بالمسح منه إلى جوانب الرأس، وبالتالي لا تتغير هيئة الشعر، لأن في الحديث لا يحرك الشعر عن هيئته. فهذه كيفية قد جاءت، ولعل هذه كيفية فيها أيضا مراعاة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما واظب وداوم عليها، لكن فيها بيان مراعاة شعور الناس. وقوله كل ناحية يعني في كل ناحية بحيث يستوعب مسح جميع الرأس عرضا وطولا. وقوله لمنصب الشعر، المكان الذي ينحدر إليه وهو أسفل الرأس من انصباب الماء، وهو انحداره من أعلى إلى أسفل. وقوله لا يحرك الشعر عن هيئته يعني التي هو عليها، فإذا كان على ترتيب معين فقد بقي على هذا الترتيب. والمسألة هذه يعني لا ننظر إليها أنها يعني من باب يعني إن فيها توبيخ للناس الذين يريدون المحافظة على شعورهم، بل إن العلماء قد ذكروا في سبب هذه الكيفية، قالوا كما قال ابن رسلان رحمه الله: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل، إذ لو رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه. وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها، قال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر الحديث، ثم قال هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره. فلو بدأ هكذا ثم رجع من الوسط وبدأ ورجع إلى الخلف، إذن لا بأس بذلك. لو فعل هكذا من وسط الرأس إلى الأمام ثم من وسط الرأس إلى الخلف لا بأس بذلك. وقوله رحمه الله مرة واحدة، أي لا يسن تكرار مسح الرأس سنتين أو ثلاثا، فالسنة أن يمسحه مرة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه مرة واحدة، متفق عليه. وترجم البخاري باب مسح الرأس مرة. وأيضا حديث علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة وقال: هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. وحديث الربيع وقد عرفناه: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم برواية أبي داود: ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، وصححه الألباني. وأيضا حديث أبي داود عن علي رضي الله عنه ومسح برأسه واحدة وحسنه الألباني. وحديث عائشة: ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها. رواه النسائي وحديث صحيح. وحديث ابن عباس: النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. قال الألباني: ضعيف جدا، ويغني عنه ما تقدم من أن المسح مرة واحدة. والقول الثاني أنه يستحب مسح الرأس ثلاثا، جاء هذا عن الشافعي وحكاه ابن المنذر عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا هذا يشمل الرأس. لكن أجيب عن هذا بأن التفصيل إن هذا مجمل ثلاثا ثلاثا، وقد ورد التفصيل في الرواية الأخرى أن الرأس بالذات مرة واحدة. ولذلك قال النووي: وقد منع البيهقي وغيره الدلالة من هذا لأنها مطلقة، وهي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، قال هذا كلام مطلق. وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة، فصرحوا بالثلاث غير الرأس، وقالوا في الرأس ومسح برأسه. فإذا ينبغي المصير إلى هذا. وأيضا جاء في حديث عثمان عند أبي داود عن شقيق بن سلمة: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال الألباني: حسن صحيح. حديث علي توضأ فمسح رأسه ثلاثا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، رواه البيهقي وقال إسناده حسن. هذه الأحاديث أو هذين الحديثين حتى لو كان الإسناد صحيحا فإنها مخالفة لما هو أقوى منها، وبالتالي تكون شاذة، لأن حديث عثمان قد جاء بالروايات الكثيرة ولم يذكر في مسح الرأس ثلاثا. فإذن هذه رواية شاذة. ولذلك قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا فيها في الرأس ومسح برأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. قال الشوكاني: والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة. إذن الخلاصة، وهو قول جمهور أهل العلم وجمع من المحققين كابن المنذر وشيخ الإسلام والشوكاني، أن مسح الرأس واحدة فقط، وأن الذهاب والعودة يعتبر مرة واحدة. قال النووي: والذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحدة، لأن تمام المسح الواحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالذهاب والرجوع، فإنه في رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه. ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وقلنا لو اقتصر على الذهاب فقط وعمم الرأس بالمسح صح. فإذا قال: أنا أريد أن أخالف هواي وأتبع السنة ولو انتكش شعري، فنقول: هذا خير وأطيب وأفضل ولا شك وأكثر أجرا، والشعر يسرح فيما بعد. طيب، إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا من المسح فهل يجزئه؟ لو واحد وصل إلى موضع الرأس وأدخل رأسه تحت الحنفية وغسله، أو صب عليه ماء كثيرا فجرى الماء، صب عليه ماء كثيرا، اختلف العلماء فيما إذا غسل رأسه بدل المسح هل يجزئه أم لا، على ثلاثة أقوال. الأول أنه يجزئه لأن الله أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا، فإذا غسل فقد اختار الأغلظ ولكن يجزئ. الثاني أنه يجزئ مع الكراهة بشرط أن يمر يده على رأسه وإلا فلا. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: وهذا هو المذهب، لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. الثالث أنه لا يجزئ لأنه خلاف ما أمر الله به، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم، وأنت قد أجريت الماء على الرأس فلم يكن المسح. وقالوا حديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن خذ هذا السؤال: أيهما أفضل، المسح أم الغسل في الوضوء؟ أيهما أفضل؟ المسح بلا ريب المسح، وقضية الغسل هي التي حصل فيها النزاع هل يجزئ أم لا. وإذا حصل إمرار اليد مع الغسل فالراجح الإجزاء، إذا حصل إمرار اليد مع الغسل الذي غسل في موضع المسح موضع الرأس، لما جاء الرأس غسل صب الماء عليه، نقول إذا أمر يده، لأن المسح يقتضي إمرار اليد، المسح غير الغسل، غسل ممكن يهيل الماء عليه ويعتبر غسلا، في اللغة يقال غسل ولا يلزم الدلك باليد. أما المسح لا بد أن يكون ب يده التي يمسح بها. ثم قال رحمه الله الشيخ السعدي في منهاج السالكين: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. فإذا فرغ من مسح رأسه مسح أذنيه، لأن ثم تفيد الترتيب. وما هما السباحتان؟ هذه الإصبع تسمى السبابة، كان العرب يستبون بها، والاسم الذي جاء عن رواة الحديث وأهل الإسلام والصحابة لما دخلوا في الدين صاروا يسمونها المشيرة والمسبحة والسباحة. ولكن قد ورد عنهم أيضا تسميتها بالسبابة على المشهور من الاستعمال العربي في تسمية هذا الإصبع. وضع السباحتين في صماخي أذنيه، خرق الأذن والفتحة هذه تسمى صماخا وليست التلافيف والتجاويف وإنما الفتحة. فإذا وضع سباحتيه في صماخي أذنيه وبالإبهام على ظاهر الأذنين، الإبهام على ظاهر الأذنين، فمسح فروعهما. قال: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، يعني أن الباطن التجاويف هذه ليس من السنة مسحها ولم يرد مسحها، فقط الصماخ وظاهر الأذن. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمرو في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، قال: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه الترمذي وصححه الألباني كما في الإرواء. وفي رواية النسائي: مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. ففسر لنا ما هو الباطن بالسباحة. والحديث قال الألباني حسن صحيح. قال النووي: السنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، فظاهرهما ما يلي الرأس، ما يلي الرأس من خارج، وباطنهما ما يلي الوجه. وكيفيته أن يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين. فهذا الإمرار والإدارة للسبابتين يديرهما في الصماخ. قال النووي: أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران. وحكى الطبري الإجماع على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أنه قال: من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته. والحقيقة أنه ليس هناك إجماع في هذا ولا في هذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. قال بعضهم: ليس في الآية ذكر الأذنين، لكن هما داخلتان في الرأس لقول عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه وصححه في إرواء الغليب. فبما أن الأذنين من الرأس إذن تمسحان مع الرأس. السؤال: هل يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ على قولين: الأول أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، وهذا مذهب أبي حنيفة وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. واستدلوا بحديث الربيع والمقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود الصحابة الألباني. وظاهر هذا أنهما بماء واحد. وكذلك استدلوا بحديث الأذنان من الرأس يدل على أنهما يمسحان مع الرأس، بما أن الرأس مرة واحدة فالأذنان كذلك. قال في تحفد الأحوذي: أي فيمسحان معه لا مع الوجه، فيغتلان معه. قال الشيخ العثيمين: وجميع من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين. قول الثاني وإليه ذهب أكثر العلماء أنه يؤخذ لهما ماء جديد، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد أنه توضأ من النبي صلى الله عليه وسلم فمسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه، رواه الحاكم. قال الحافظ إسناده ظاهره الصحة، وأخرجه البيهقي بلفظ فأخذ لأذنيه ماء بخلاف الماء الذي أخذ لرأسه، وقال هذا إسناده صحيح يعني البيهقي. وأجيب بأنه شاذ، فقد قال الحافظ بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث البيهقي هذا أن المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وليس غير فضل الرأس، المحفوظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وليس مسح الأذنين بماء غير ماء الرأس. قال ابن القيم في الهدي ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا. وصلنا إلى غسل القدمين، وسنكمل ذلك في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وندخل في الفصل الذي يليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.